قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من الحقيقة. أسعد أن أكون معكم، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحلقة الماضية بدأنا حديثا عن من هو الذي بدأ بالاعتداء، إيران أم العراق؟ والتاريخ كان لافتا للنظر. التاريخ كان يوم 22 من شهر سبتمبر 22/9، وساعتها سألتكم بارك الله فيكم هل هناك دلالة لهذا التاريخ، فأشرتم إلى القادسية، وشوقتنا أكثر وأكثر أن نعيش معك هذه المعركة الخالدة في تاريخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر المؤمنين ومؤيد الموحدين، والصلاة والسلام على قائد جند المسلمين وإمام الغر المحجلين على نبي الملحمة ونبي المرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. نعم، من كل عام في يوم 22/9 تمر ذكرى سعيدة لذيذة قريبة حبيبة على قلوب المؤمنين، ولكنها لها وقع الخناجر على نفوس الفرس والمجوس المقنعين. لقد رسم الزمن صورة هذه المعركة على صفحات قلوبنا، فهي ماثلة فيها لا تزول، نتشوق إليها ونترقبها ونستعيد ذكراها، خصوصا في هذا الزمن الأغبر المغبر. ونحن نقول يا ناثرين سنين العمر أغنية، صوت الملاحم يتلو لحنها غردا، القادسية القادسية في أرواحنا نغم يسري، فيرتعد النوروز مبتعدا، وراكبين جبال الموج طاغية، تخال أفواهها وسط المحيط ردا، إن نشرنا على الآفاق رايتنا، فجرا وسرنا بها نحو العلا صعدا، طبع النخيل بنا لا ننحني أبدا، فلتعصف الريح أو تعزف لنا أبدا. نعم، رسم الزمن ذلك على صفحات قلوبنا، ولكن هذا الزمن حفر تلك المعركة في أدمغة الفرس وأتباعهم الخاوية، فهي تنخسها أبدا بكل ما يؤلم وكل ما يوجع، تهرب منها في سبيل أن تتجنب ذكرياتها المؤلمة. إنها ذكرى معركة القادسية، تلك المعركة التي انتصر فيها أجدادنا العرب المسلمون على أجدادهم الفرس المجوس.
نعم.
معركة القادسية أراد لها العرب المسلمون بقيادة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه من قبل، ثم استلم القيادة من بعده الفاروق عمر بن الخطاب
رضي الله.
أرادوا لها بقيادة عمر بعد ذلك أن تكون المعركة الفاصلة التي تأتي على خضراء الفرس بعد سنة كاملة من الحروب المتلاحقة والمعارك السريعة العظيمة الكبيرة التي خاضها سيف الله خالد رضي الله عنه وحرر بها الجزء الغربي من العراق من جنوبيه إلى شماليه. وبينما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يتوفز ويتحفز للقفز على المدائن في معركة فاصلة، جاءه الأمر من أبي بكر وهو على في أخريات أيامه أن يتوجه إلى إخوانه في الشام ليسند أبا عبيدة ويستلم القيادة منه ليخوض معركة فاصلة أخرى هناك في الشام، هي معركة اليرموك التي وقعت قبل معركة القادسية بأربعين يوما.
نعم.
كذلك أراد الفرس لمعركة القادسية أن تكون معركة فاصلة أيضا يكسرون بها كما يتوهمون ظهر العرب، هؤلاء الأقوام الذين أخرجتهم الصحراء فأزعجت إمبراطورية النار، وأعد كل فريق ما أعد، أعد العرب كل ما استطاعوا أن يعدوه وحشدوا لها كل ما تمكنوا أن يحشدوه سنة كاملة وهم يحشدون ويجمعون، وكذلك فعل الفرس المجوس، فاختاروا لها أعظم القادة في عالم العسكرية آنذاك الذي هزم الروم في المعركة المعروفة، ألا وهو رستم الذي كان ملكا على بلاد فارس كلها قبل ذلك 10 سنين. وانظر إلى تسديد الله كيف اختار العرب ميدان المعركة وألجأوا خصمهم على أن يخوض المعركة في الميدان والأرض التي هم اختاروها، واختار عمر بن الخطاب وهو يقول لأركان حربه أشيروا علي من لهذه المعركة الفاصلة، ثم قال وجدته إنه الأسد عاديا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سعد لبى النداء وجاء يقتحم تخوم العراق نشيطا آمنا مطمئنا واثقا من موعود الله ليختار ميدان المعركة بالتشاور مع عمر بن الخطاب الذي كان يقول لقادته صفوا لي الأرض كأني أراها. اختاروا ميدان المعركة بحنكة ومهارة، اختاروه، جعلوا ظهر الجيش إلى الصحراء تحسبا من أن لا تكون نتائج المعركة كما يريدون، واستدرجوا الفرس ليعبروا نهرا هناك يسمى بنهر العتيق.
نعم.
على جانبيه يمينا وشمالا خندقان، وحصر الفرس وقلما جاء محصور بخير. في المقابل أقبل رستم من المدائن يجر قدميه متثاقلا متباطئا متشائما، كان له رأي آخر في المعركة وكان يتوقع هزيمة الإمبراطورية، فكان لا يريد أن تكون نهاية الإمبراطورية على يده وهو من هو في سمعته وخبرته العسكرية، ورغم أنه ظل يماطل ويسوف إلا أن الأوامر من كسرى يزدجرد جاءته قاطعة حاسمة، فتوجه إلى أرض القادسية أرض المعركة في جنوبي النجف اليوم، في مكان بين النجف والقادسية، حيث اختار العرب ذلك الميدان ليكون مقبرة يقبرون فيها أبناء الفرس. وبينما هو يتوجه إلى أرض المعركة وصل أرض بابل فرأى رؤيا تشاءم لها،
هذا رستم،
رأى ملكا ينزل من السماء فيجمع سلاح الفرس ثم يشده ويلقي به بعيدا.
نعم.
فزاد تشاؤمه، حتى إذا وصل أرض المعركة رأى رؤيا أخرى زادته شؤما على شؤم وتشاؤما على تشاؤم. رأى ذلك الملك الذي رآه في بابل من قبل ينزل من السماء ومعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع النبي محمد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيجمع ذلك الملك أسلحة الفرس ويشدها ويختم عليها، ثم يسلمها رسول الله ليسلمها الرسول إلى الفاروق عمر. ونطوي صفحات الأحداث سريعا لنلتقط الصورة الأولى والفريقان مصطفان أحدهما في وجه الآخر في أول أيام المعركة التي كانت 4 أيام وثلاث ليال، هو يوم إرماث حيث نجح المسلمون في استدراج الفرس ليعبروا نهر العتيق ويكونوا في ذلك المكان الضيق ليحصروهم هناك ويجعلوهم في حرج من أمرهم.
معنى إرماث فضلت؟
الإرماث حينما ترجع إلى القاموس هو معناه بقية اللبن في الضرع.
نعم.
فيظهر يعني عادة المعارك تنتهي في اليوم الأول.
نعم.
فلأن المعركة لم تنتهي في اليوم الأول، يعني معركة اليرموك اللي هي أكبر ويعني أكثر صعوبة أنهاها خالد في يوم واحد.
نعم.
ما أن غابت الشمس حتى انتهت المعركة.
نعم.
فيظهر لأن المعركة امتدت وبقيت بقيتها، سمي هذا اليوم بإرماث، أي يعني هناك البقية. بقية.
نعم.
لم ينتهي المعركة فسمي بيوم إرماث والله أعلم.
نعم.
ويتقابل الصفان في أول أيام القادسية. انظر إلى هذه الصورة، القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على قلعة القديس، قلعة هنا قديمة اتخذها مقرا للقيادة، ظهره إلى الصحراء وأمامه في الميدان جنود الرحمن قد تكتبوا 5 كتائب في 33,000 من الجند، وأمامهم اصطف الفرس 120,000 جندي من جيوش الفرس يخدمهم ويسندهم مثلهم، ومعهم 34 فيلا. رستم في مؤخرة الجيش على سرير عظيم فوقه مظلة يرفرف فوقها راية الفرس التي تسمى بالدرفش كابيان، والتي لا يخرجونها إلا في الملمات العظيمة، وعليها صورة الشمس، وإذا نظرت إلى الجهة المقابلة إلى قلعة القديس سترى سعد بن أبي وقاص تخفق فوق رأسه راية المسلمين مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسعد بن أبي وقاص يخطب في الجيش وصوته يجلجل في ميدان المعركة ويقول، وكان من ضمن ما قال، إن الله هو الحق لا شريك له في الملك، ولا لقوله خلف قال جل ثناؤه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذا ميراثكم وموعود ربكم، ثم قال أيها القوم إني مكبر 4، أي 4 تكبيرات، فإذا كبرت الأولى فشدوا نسع نعالكم وتهيئوا للحرب، حتى إذا كبرت 4 فابدأوا بالهجوم وعضوا على أضراسكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أن انتهى من خطبته الواثقة الآمنة المطمئنة أرسل الخطباء والشعراء ووجوه القوم يزيدون في حماس المقاتلين، ثم قرأت سورة الأنفال، نشيد المجاهدين فخشعت لها القلوب ودمعت لها العيون. وكبر سعد تكبيرته الأولى وكبر من حوله ليكبر بقية المسلمين الله أكبر، فتتجاوب لها تلك الأنحاء وتصعد بها نحو السماء. حتى إذا كبر سعد تكبيرته الثالثة بدأت المبارزات،
لم ينتظر الرابعة،
لا الرابعة الهجوم،
نعم
الثالثة المبارزات،
نعم.
الله أكبر، فيبرز غالب ابن عبد الله الليثي وينادي هل من مبارز، فيبرز له ملك من ملوك الفرس على رأسه التاج. لم يمهله غالب حتى أسره وجاء به إلى سعد بن أبي وقاص، ليبرز من بعده عاصم بن عمرو التميمي، فبرز له فارس لم يصمد له حتى انهزم، تصور، فلحق به فتوارى داخل الجيش، ولمح عاصم فارسا آخر يسوق أمامه بغلا، فقتل ذلك الفارس واستاق البغل، فإذا عليه غداء رستم، فجاء به إلى سعد بن أبي وقاص فقال له سعد: كلوه يا بني تميم هنيئا مريئا. وتغدى عاصم وبنو تميم ذلك اليوم بغداء رستم، انظر إلى رهاصات النصر.
نعم.
وخرج جدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي فبرز له فارس، فما كان من عمرو بن معدي كرب إلا أن مد يده إليه إلى وسطه إلى حزامه، ثم اقتلعه من سرجه ووضعه أمامه وجاء به إلى معسكر المسلمين، ثم دق عنقه ورمى به إلى الأرض، ثم نزل عليه وذبحه وهو يكبر الله أكبر، والمسلمون يكبرون، وهو يقول: هكذا فاصنعوا بأبناء المجوس. واستمرت المبارزات إلى الظهر، وهنا أصدر رستم أمره إلى الميمنة، فهجمت في 73,000 معهم 13 فيلا على ميسرة المسلمين، وفيها بجيلة القبيلة العراقية قبيلة سلمى زوجة المثنى التي تزوجها من بعده سعد بن أبي وقاص. ودارت المعركة، هل تعرف كم عدد قبيلة بجيلة؟ كان عددهم 2000. دارت المعركة 53,000 معهم 13 فيلا على 2000، على 2000. فدارت رحى المعركة، ودارت رحى المعركة، واستحر القتل ببجيلة، فصارت سلمى وهي فوق القديس تصيح وتقول: ومثنياه للخيل، ومثنياه، ولا مثنى للخيل، ولا مثنى للخيل اليوم. فأصدر سعد أمره إلى بني أسد: أينكم يا بني أسد اليوم من الفرس المجوس؟ أصدر أمره إلى بني أسد أن ادخلوا المعركة وأنجدوا أخوتكم من بجيلة، وكان عددهم 3,000. ودارت المعركة بين 5,000 مقابلهم أكثر من 10 أضعافهم. ثم كبر سعد تكبيرته الرابعة ليبدأ الهجوم الشامل، ويلتحم الطرفان إلى أن حجز بينهم الليل إذ غربت الشمس وتحاجز الفريقان، تحاجز الفريقان لينتهي اليوم الأول للمعركة، وهو يوم إرماث. ثم في اليوم الثاني، في صبيحة اليوم الثاني، ابتدأت اليوم الآخر الذي سمي بيوم أغواث.
نعم، ينتظرون الغوث.
لماذا؟ لأن النجدات والأغواث بدأت تصل إليهم في ذلك اليوم من الشام.
نعم.
بعد أن انتهت معركة اليرموك صدرت الأوامر إلى العراقيين بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي أن ينجدوا سعد بن أبي وقاص في معركته ضد الفرس، فاستعجل القعقاع المجيء وقسم الجيش وكان هو في المقدمة، فدخل في صبيحة اليوم الثاني في 1000 من الفرسان، ولكنه دخل المعركة بعقلية القائد، لم يدخل مرة واحدة وإنما قسم جيشه 100 حتى يبين للطرفين للفريقين المتقاتلين المقتتلين أن الإمدادات لا تنتهي. في كل ساعة يدخل 100 يكبرون أرض المعركة، فيرخذل الفرس ويشتد المسلمون. فدخل في أول 100 وهو يصيح ويكبر الله أكبر، ويتجه إلى قائده سعد بن أبي وقاص يسلم عليه سريعا، ثم يرجع إلى ساحة المعركة وهو ينادي من يبارز. وفي هذا اليوم المبارزون يعلنون عن هويتهم، لقد دخل القعقاع أرض المعركة. فبرز إليه قائد الميسرة، والفرس قسموا جيشهم 5 فيالق. هذا هو قائد أحد الفيالق 5، قائد الميسرة بهما جاذويه. فلما برز للقعقاع قال له من أنت؟ لابد أن يعرف هويته. لماذا؟ لأن المبارز يريد أن يعرف نظيره، نحن لا نبارز إلا نظراءنا ولا نناظر إلا من يناظرنا. قال له من أنت؟ قال أنا بهما جاذويه. فتذكر القعقاع هذا الاسم، ففارت الدماء في قلبه وفي عروقه، وصاح يا لثارات أبي عبيد وسليط وشهداء الجسر، لأن بهمن جاذويه هو الذي خاض معركة الجسر وانتصر على المسلمين فيها. يا لثارات أبي عبيد وسليط، سليط بن قيس الخزرجي وشهداء الجسر، وهجم على بهمن فما هي إلا هجمة، حتى انتهى من أمره وقتله. ثم صار يجول في 3 من بني تميم ويهجم على الفرس، ثم رجع ونادى من يبارز. يا لله، ما هذه القوة؟ يأتي من سفر بعيد، والسفر على الخيل وعلى الرجل، في سفرة استمرت حوالي 20 يوما، يدخل أرض المعركة في الصباح، لابد أنه لم ينم الليل، ويبارز ويقتل الأقران ويهجم، ثم يطلب ويصيح من يبارز، فيبرز له قائد فيلق آخر هو البيرزان، ومعه قائد فيلق ثالث هو البندوان، فيسنده يسند القعقاع أحد أبناء عمومته من بني تميم الحارث بن ظبيان التميمي، ويسدد القعقاع ضربة إلى رقبة البيرزان، ضربة سددها إلى رقبته فعذر جمجمته ودحرجها على الأرض. وكذلك فعل الحارث بن ظبيان، وهما يكبران والمسلمون يكبرون الله أكبر والفرس ينخذلون. وكان هذا اليوم هو يوم المبارزات، ومئات المدد تتوالى والنجدات تتلاحق والتكبير مستمر. ومن أعظم صور المبارزات الإيمانية الراقية التي تمت وحصلت في ذلك اليوم، المبارزة التي كان بطلها علباء العجلي من العراق، هذا الذي اختلف مع فارسي بضربة أو بضربتين، ضرب الفارسي على صدره فشقه وأخرج رئته ومات الفارسي من ساعته، لكن الفارسي ضرب علباء في بطنه فشق بطنه واندلقت أمعاؤه وسقطت على الأرض، فمر به أحد المسلمين فقال له أعني يا أخي على بطني، فجمع له أمعاءه في بطنه فشد صفاقتيه على أمعائه وتقدم وهو يموت ويجود بنفسه، تقدم 30 خطوة وهو يقول قد كنت أرجو لي بها ثوابا، وكنت ممن أحسن الضرامة، فلم يقطع تلك الخطوات الثلاثين حتى خر صريعا شهيدا في سبيل الله. وكبر سعد تكبيرته الرابعة وبدأ الالتحام، ولكن القعقاع كقائد في اليوم الأول عملت الفيلة بالمسلمين ما عملت، كانت الخيل تهرب منها لا تستطيع أن تقف لها لأن أشكالها مرعبة، وخيل العرب لم ترى الفيلة من قبل. فماذا فعل القعقاع؟ جلل الإبل بخرق وغطى وجوهها ثم أطلقها في وجوه خيل الفرس، فكانت خيل الفرس تهرب منها وتخاف منها وكذلك الفيلة. فاستطاع بنو تميم في ذلك اليوم أن يخرجوا سلاح الفيلة الذي كان سلاحا لا يقل عن سلاح الدبابات في هذا العصر، أخرجوها من أرض المعركة وقطعوا أحزمتها وكسروا صناديقها. لكن المعركة هذا اليوم لم تنتهي عند غروب الشمس، إنما استمرت المعركة واستمرت المعركة إلى منتصف الليل، وسميت هذه الليلة بليلة السواد، والسواد هو إلى منتصف الليل.
نعم.
ليلة السواد هذه الليلة الثانية. ونام المجاهدون ليأخذوا قسطا من الراحة، ولكن القادة لا ينامون، ولكن القعقاع لم ينم، وبات الليل كله يسرب فرسان بني تميم إلى خارج المعسكر ويدخلهم في الصباح على أنهم مدد، لأنه كان يتطلع إلى جهة الغرب إلى الشام، أين المدد؟ متى يصل؟ انتهى اليوم كله ولد يصل المدد. فصنع مددا مصطنعا، سرب الفرسان في الليل وجعلهم يأتون في النهار في مع بدايات المعركة 100% يكبرون، فيتقوى بهم المجاهدون وينحسر بهم أعداء الله. وبزغ فجر اليوم الثالث واصطف الفريقان صفيني، وسمي هذا اليوم وهو اليوم الثالث بيوم عماس لشدته، والعماس هو الشدة. كان أشد أيام المعركة، ولكن من صنع الله أنه مع الخيوط الأولى لهذا اليوم بدأ وصول بقية المدد من الشام بقيادة المرقال هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد بن أبي وقاص، وقد قسم بقية المدد 70-70 وصار يدخل بهم هكذا، ودخل في 70 الأولى وهو يكبر ويصيح من يبارز. نعم، في هذا اليوم الفرس بدأوا الهجوم الشامل، لم ينتظروا شيئا، بدأوا بالهجوم، وكانت الفيلة تتقدم صفوفهم 34 فيلا.
نعم.
تفعل وتفتك بالمسلمين الفتك الذريع، الفيل حوله كتيبة من الجند وفوقه صندوق كبير كبير فيه مقاتلون كثيرون لا تستطيع أن تصلهم، يعني لا تستطيع أن تصلهم لا وأنت فوق فرسك ولا وأنت راجل، ولا تستطيع أن تصطادهم بالنبل ولا بالرمح ولا بالسيف، والفيل هو بذاته مدرعة، دبابة مدرعة. فواجه المسلمون وهم 30,000 120,000 على هذه الصورة من المعركة، وبدأت المعركة تسحق المسلمين وبدأت تطحن صف المسلمين طحنا، ويسقط القتلى بلا عدد. فتلفت سعد بن أبي وقاص حوله وهو يقول هل من وسيلة لهذه الفيلة؟ فأجابه أحد من كان حوله من بعض أهل الخبرة من أهل العراق، قال: أيها الأمير، إن الفيل إذا عورت عينه أو انقطع خرطومه لا يغني شيئا، لا يغني شيئا. طيب يعني وكيف تصل عين الفيل؟ يعني العين كيف تصلها وحول الفيل هذه الحماية كلها، وفوقه ما فوق من فوقه وما فوقه؟ نظر سعد بن أبي وقاص إلى أرض المعركة وكيف تدور، فرأى لاحظ شيئا، لاحظ أن الفيلة كلها تتبع فيلين، أحدهما الفيل الأبيض والآخر الفيل الأجرب. أينما توجه الفيلان توجهت بقية الفيلة. ففكر هذه نقطة ضعف، فاستدعى عاصما والقعقاع وقال: اكفياني أمر الفيل الأبيض، وأرسل إلى اثنين من بني أسد وقال لهم أو لهما: اكفياني أمر الفيل الأجرب. وانطلق القعقاع وعاصم في كتيبة تدور حول الفيل لتدهشه وتحيره ولتقاتل من حوله ولتشغل من فوقه. ونصب القعقاع وأخوه نفسيهما ليترصد عيني الفيل، وبحركة رشيقة واحدة وجه كل واحد منهما رمحه إلى عين الفيل فأصاب عينيه في وقت واحد. وهنا خار الفيل وصدر منه صوت ملأ عرض المعركة، ثم برك على صدره ثم برك على مؤخرته، وسقط من حوله وتناولهم المسلمون بأسيافهم، ثم أدلى بخرطومه على الأرض وهو يخور، فتناول الخرطوم بالسيف فقطعه. وكذلك فعل الأسديان كما فعل التنيميان. ثم قام الفيلان وهما لا يدريان من أمرهما شيئا، صارا يخوران خوارا عظيما، وهربا باتجاه جيش الفرس، فتبعتهما بقية الفيلة، وصارت الفيلة تدوس جنود الفرس وتفعل بهم ما تفعل. واقتحمت الفيلة نهر العتيق، وعبرت نهر العتيق متجهة إلى المدائن، فسقط كل من كان فوق الفيلة وماتوا عن آخرهم، ولم تقف الفيلة إلا قرب المدائن. علامة على أن نهاية المعركة كانت في غير صالحهم.
يعني سلاح المدرعات انتهى،
أخرج تماما.
فضلت الدكتور، يعني أنا مستمتع تماما ولا أريد أن أقاطع، وأريدك أن تسترسل وأنا فقط أستمع إلى هذه المعركة الماتعة التي أعيشها بقلبي مثلما تحكيها أنت أيضا من قلبك. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعيش المرحلة الحاسمة من القادسية بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وشكر الله لك. إخواني فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن. هي الحقيقة في محكم التنزيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحلة حاسمة في معركة القادسية، وأنا كلي أذان مصغية أستمع بقلبي وبأذني.
انتهى اليوم الثالث بغروب الشمس، وقد أخرج أخطر سلاح من أرض المعركة ليبتدئ الليل، وتبتدئ الليلة الثالثة من المعركة التي سميت بليلة الهرير. ليلة الهرير، وما أدراك ما ليلة الهرير؟ أيها الإخوة، لا تتصوروا أن هذا الدين العظيم وصل إلينا بسهولة ويسر. لقد أوصله إلينا أولئك الرجال بشق الأنفس، وقد بذلوا ما بذلوا من دمائهم وعرقهم وفراق أهليهم وأوطانهم ونفوسهم، فهل نحن أهل لنكون خلفا لذلك السلف العظيم؟ هل سنفعل مثل ما فعلوا؟ إنا وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ليلة الهرير ابتدأت ولم تتوقف المعركة إلا مدة نصف ساعة، ريثما أخذ كل واحد من الفريقين نفسا ليعبئ نفسه على عجل، نصف ساعة فقط توقفت المعركة، عبأ المسلمون أنفسهم على عجل ثلاثة صفوف، النبالة أولا فالخيالة ثم المشاة، ثلاثة صفوف، وعبأ الفرس أنفسهم 13 صفا، وجاءت أوامر القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حاسمة ألا يهجم أحد حتى يسمع التكبيرة الثالثة، الأمر جد، مصير الإسلام هنا بأعناق الرجال، وسعد فوق قلعة القديس يرفع يديه ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. حاول المسلمون أن يستثيروا الفرس للمبارزة ليقتلوا كبارهم كما كانوا قد فعلوا في الأيام السابقة، ولكن الفرس هذه المرة جبنوا وتجمجموا ولم يبرز منهم أحد، وهذه علامة وإرهاصة من إرهاصات الخيبة. ومرت الدقائق ثقيلة، الدقائق الثلاثون ثقيلة لا تسمع فيها إلا صوت النشاب غاديا ورائحا بين الصفين، ويكبر سعد في ذلك الليل وقد ابتدأ تكبيرته الأولى، الله أكبر، ومع التكبيرة يأتي سهم ليقتل أحد أبناء عم القعقاع، فيغضب القعقاع ولا يقوم لغضب القعقاع قائمة، فيهجم بلا أمر من القائد، هجم على الفرس مع مجموعة من بني عمومته ليس الكل،
لم ينتظر التكبيرة،
لم ينتظر، وصار يقاتل جيش الفرس، ودارت المعركة على القعقاع ومن حوله، والمسلمون لا يريدون أن يخالفوا أمر قائدهم لأن مخالفة أمر القائد معصية قد تمنع النصر، ولكن القعقاع غاص في المعركة، فماذا يكون الفعل؟ ويكبر سعد تكبيرته الثانية والظلام يشتد والقمر يطل بوجهه الوضيء في منتصف الشهر، وتسمع في ذلك الظلام والقمر يضيء شاهدا والنجوم تتلألأ، وقائد المسلمين فوق القلعة والملائكة قد حضرت والله من فوق ذلك يشهد المعركة، والقعقاع وقد حزبه الأمر وصار يصيح في ذلك الميدان الله أكبر، كلمة تلمس قلوبا فتشدها وتهيجها وترق القلوب وينطلق الحماس وتخرق قلوب قوم آخرين فتضعضعهم وتخذلهم، وهنا لم يتمكن عاصم وهو يسمع أخاه يكبر ويهجم والأبطال والأعداء من حوله، رأى أخاه تدور حوله المعركة وهو يكبر فلم يستطع أن يصبر حتى هجم ببقية بني تميم ليقاتل مع أخيه، فقيل لسعد وكان نائبه الذي يدير المعركة لأن سعدا كان مريضا وزهرة بن الحوية، قال له لقد هجمت بنو تميم، فماذا قال سعد؟ قال اللهم اغفرها لهم،
لأنهم خلفوا أمر الأمير.
نعم اللهم اغفرها لهم واتميما. يعني المعركة بدأت تدور من دون تخطيط محكم.
نعم
المعارك لا تدور كردة فعل، لا بد أن تكون بتوجيه من القائد الذي يرى عرض المعركة كلها. هنا حل العشاء أو العشاء، حل وقت العشاء والمعركة بدأت تدور، وبدأ رحاها يطحن في هذا الوقت إذا بصوت المؤذن ينطلق.
نعم.
مؤذن المسلمين، الله أكبر الله أكبر. شوف الإيمان، شوف هذا النداء الندي، وشوف نداءات أعداء الله. وهنا حينما سمعوا أذان العشاء ينطلق، لم يحتمل المسلمون هذا النداء، بدأت نفوسهم تتفجر طاقات وحماسا وحمية. هنا ترجل الأبطال عن خيولهم ولم ينتظروا أوامر سعد، وبدأت القبائل تتتابع بالهجوم، وصارت المعركة تدير نفسها بنفسها. وأول قبيلة هجمت هي قبيلة النخع، وبيدها لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله أرطات بن كعب النخعي، لواء الرسول الذي عقده له ذات يوم. اللواء لا زالت عقدته على حالها كما شدها رسول الله، فكأن رسول الله حاضر في المعركة. وتهجم النخع وفي أولهم أرطات، فيقتل أرطات، فيأخذ اللواء أخوه دريد ليقتل، فيأخذ اللواء أخوه الثالث قيس فيقتل، وتهجم بجيلة وتتتابع القبائل. وسعد لما يكبر تكبيرته الثالثة، أيها الأمير لقد هجمت قيس، فيقول اللهم اغفر لقيس، اللهم إن لم أكن أمرتهم فقد أذنت لهم، اللهم اغفرها لهم. أيها الأمير لقد هجمت كندة، اللهم اغفر لكندة، اللهم إن لم أكن أمرتهم اللهم فقد أذنت لهم. ويكبر سعد التكبيرة الثالثة، الله أكبر، في ذلك الظلام، في ذلك الليل البهيم، ليلتحم الطرفان ويتطاحن الفريقان، ولا تسمع في تلك الليلة وقد كلت الأجساد إلا قعقعة السيوف وصليلها، كأنك في سوق للحدادين، الأصوات قد انقطعت، فلا تسمع إلا أصواتا كالهرير من شدة إعياء المقاتلين، فسميت تلك الليلة بليلة الهرير. وتستمر المعركة وتنقطع الأخبار عن القادة.
نعم.
انقطعت الأخبار عن سعد بن أبي وقاص، وانقطعت الأخبار عن رستم، والأبطال والقادة مشغولون بأنفسهم، وسعد في حلكة الظلام، والقمر في منتصف الشهر يرفع يديه وهو لا يدري من أمر المعركة وإلى أين وصلت شيئا، وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها.
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما وصل إلينا الإسلام إلا كذلك، اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. وينتصف الليل ولا تسمع إلا ألحان السيوف وأنغام الحديد، ويمر هزيع بعده، فإذا بصوت يجلجل في المعركة، الله أكبر، إنه صوت القعقاع الذي يقول عنه أبو بكر الصديق لصوت القعقاع في المعركة أشد من ألف فارس. القعقاع يكبر ويهجم وهو يرتجز ويقول، وكان شاعرا، نحن قتلنا معشرا وزائدا، أربعة وخمسة وواحدة، نحسب فوق اللبد الأساودة، حتى إذا مت دعوت جاهدا، الله ربي واحترست عامدا. يهجم القعقاع ويكبر، وتنتهي الليلة على هذه الحال، ليبتدئ اليوم الرابع، يوم 22/9، يوم القادسية
الحاسم.
الحاسم ابتدأ، ظهر الفجر وبدأ القادة يحملقون في الظلام ليروا ما هي نتائج المعركة. المعركة تخفت لا تسمع إلا صليل السيوف، القلوب تخفق، قلوب القادة لا يدرون من الأمر شيئا، يبحلقون في الظلام لا يرون شيئا. وهناك في كل ساعة ينطلق صوت القعقاع، الله أكبر، فتعود القلوب إلى قرارها. إذن المسلمون ثابتون، وفي كل ساعة ينطلق هذا الصوت. من يستطيع أن يكبر؟ الحلوق جفت والأجساد كلت والزنود ملت. كان الجندي يلتقي الجندي يريد أن يضربه بسيفه فلا يملك إلا أن يضع السيف على جسد الآخر، لا يستطيع أن يضرب، ويتدافع الجنود بأجسادهم، لقد كلت زنودهم. يومين، 4 أيام، هاي 4 أيام، ولكن اليوم الماضي والليل المعركة مستمرة بدون راحة. طلع الفجر والجند على هذه الحالة، وطلعت الشمس وظهر للقادة أن المعركة على وشك النهاية، وأن المنتصر فيها هو آخر الفريقين نفسا.
الصابر.
لم يبقى إلا أن يخفق هذا لينتصر هذا.
نعم.
لم يبقى إلا أن يخور هذا لينتصر هذا.
نعم.
النصر غير محسوم بقوة أحد الفريقين، لا، النصر متوقف على الصبر.
نعم.
أحد الفريقين ينفذ صبره فيعلن هزيمته لينتصر الآخر، فماذا يفعل القادة؟ كيف يمكن أن يثبتوا جنودهم؟ هذا هو فعل القائد حين تخذله الظروف، حين يكون في عنق الزجاجة، الناس تكثر بالنصر وتقل بالهزيمة. فماذا فعل القعقاع؟ ماذا فعل القعقاع؟ تكتب في بني تميم وقال دونكم رستم، فصار يفل الصفوف ويخترقها متجها إلى رستم، يريد أن يعمل فعالية يشد بها قلوب الجيش، وأنهم ما زالوا أقوياء حتى ينخذل الصف المقابل. فصارت القبائل تتناخى فيما بينها لما رأوا بني تميم يفعلون هذا الفعل العجيب. في تلك اللحظة الحاسمة صارت القبائل يتناخون فيما بينهم ويقولون لا يكونن بني تميم أشد في أمر الله منكم، ولا يكونن هؤلاء الغلف أي الفرس أجرى على القتال منكم وأسخى بالدنيا منكم، تنافسوها يرحمكم الله. فاشتد القتال وارتفعت المعنويات، وبدأ الفرس يتقهقرون، وأول ما بدأ التقهقر في الميمنة وظلوا يتقهقرون، والعرب يهجمون حتى ألصقوهم بنهر العتيق، وحتى وصل القعقاع إلى سرير رستم فلم يجده عليه. وهنا بدأت جنود الله تنزل، ولله جنود السماوات والأرض، إذ اشتدت الريح في ذلك اليوم وكانت ضد اتجاه الفرس، فكانت تسفي التراب والغبار في أعينهم، وكانت الشمس آلهتهم ومعبودهم في عيونهم، بينما كانت ظهور المسلمين ظهورهم إلى الشمس، وكان الريح في ظهورهم يدفعهم فيقوي منهم. واشتدت الريح شدة كشدتها في معركة الخندق والأحزاب. فبدأت تقتلع خيام الفرس، وهنا طارت طيارة رستم، هاي المظلة تسمى الطيارة، طارت وبدأ عرشه يهتز ومزقت الريح راية الفرس المقدسة، فتشاءموا لها، أسقطت الريح تلك الراية، فنزل رستم من سريره وقد بدا أمامه أن المعركة قد حسمت لغير صالحه. فنزل من السرير ثم لا يدري ماذا يفعل، فاستظل بظل بغل ينظر إلى المعركة، فجاءه رجل من المسلمين ولا يدري به، تقدم نحوه وضرب حمل البغل فوقع على ظهر رستم، فآذى ظهره أذى كبيرا وخرج رستم من تحت الحمل فرآه هذا المسلم واسمه هلال التيمي فعرفه فهجم عليه. أراد رستم أن يعبر نهر العتيق يهرب، فلحق به هلال التيمي ودارت معركة عجيبة، مبارزة عجيبة بينه وبين رستم في ذلك النهر، إلى أن تمكن منه ثم سحبه من رجله إلى جرف نهر العتيق ليجلس على صدره ويذبحه، ثم يقوم عنه وهو ينادي في الناس: أيها الناس قتلت رستم، أيها الناس قتلت رستم ورب الكعبة، والناس لا يعلمون من أمره شيئا، كل مشغول بنفسه، إلى أن سمعوه وسمعوا أن رستم قد قتل، فصاروا يدورون به ويكبرون كما تدور الرحى: قتلت رستم ورب الكعبة. وهنا تمكنت ميمنة الفرس من عبور النهر، ولكن ميسرتهم قد سحقت عن آخرها. إذ شق العرب المسلمون جيش الفرس شقين، شقا حصروه وأنهوه وقتلوه وسحقوه، وشقا هرب القهقرة إلى الجسر، ولكن كان معهم 30,000 مسلسل حتى لا يهربوا. فصار بعضهم يسحب البعض الآخر لينجوا بأنفسهم من حر القتل، لكن بعضهم صار يسحب البعض الآخر، وتساقطوا جميعهم وماتوا جميعهم في نهر العتيق. وما أن انتصف النهار نهار ذلك اليوم، نهار القادسية، حتى خلى الميدان إلا من جيش المسلمين وإلا من جثث القتلى، لتبدأ عملية المطاردة يقضون بها على البقية الباقية من فلول الفرس المنهزمة. فانهزم الجالينوس، وكان منهم الجالينوس قائد الميمنة، ومعه الهرمزان، واستطاع زهرة بن الحوية أن يلحق بالجالينوس ويقتله. وانتهى اليوم الرابع، يوم القادسية، بنصر عظيم للمسلمين وهزيمة كارثية لأعداء الله، لعبدة النار، للفرس المجوس. هكذا انتهت معركة القادسية،
ولكن
أربعة أيام وثلاثة ليال.
نعم، ولكن القادسية لم تنتهي، تبقى القادسية تدفعنا ونتمثل خطواتها. ويعني أنا أعلم أنك تغضب من الثلاث دقائق، فهي أربع دقائق للختام.
القادسية لا تنتهي، القادسية متجددة، لأن الأحفاد على خطى الأجداد.
نعم،
أحفاد النار على خطى أجدادهم، وأحفاد النور على خطى أجدادهم. نحن لا ننسى، وحتى لو نسينا هم يذكروننا. القادسية باقية، والقادسية ستعود، وسنلقنهم الدروس بعد الدروس، لأنهم لا يستفيدون من عبر الزمان. إذا كان لي أن أقول شيئا مهما تعليقا على المعركة، فأقول: النصر مقرون بشيئين: الإيمان، وإعداد ما استطعنا من عدة.
نعم،
وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أي استنفذوا الاستطاعة، ولكن الذي يتهيأ مع استنفاد الطاقة والاستطاعة مع الإيمان سيكون به النصر.
نعم،
وحين نقارن بين قوة المسلمين وقوة أعدائهم نجد أن القوتين غير متكافئتين أبدا.
نعم،
يستحيل، يعني 120,000 في معركة القادسية من الفرس، معهم 120 سند، ومعهم أسلحة لم تكن عند المسلمين.
نعم،
كيف استطاع 30,000 أن يهزموا 240,000؟ وهكذا قل عن معركة اليرموك وغيرها من المعارك.
نعم،
أي شيء في الميزان جعل الكفة هذه ترجح وتلك تطيش، أي شيء.
نصر الله، الإيمان.
أبدا لا يوجد شيء غير الإيمان.
نعم.
فكيف أحفاد المجوس يتكلمون عن أسلافنا أولئك الذين حقق الله بهم تلك الصورة الرائعة من النصر؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام أو الحمام، هذا في بدر، قال: يا رسول الله، ليس بيننا وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل؟ قال: بلى، وكان بيده تمرات، كانوا صائمين فأفطروا، فصار يأكلها، ثم قال: والله لئن عشت حتى أنتهي من هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات من يده وقاتل حتى قتل. عبد الله بن أم مكتوم في معركة القادسية، هذا الرجل البصير الذي عاتب الله فيه نبيه في سورة عبس وتولى، هذا كان يحمل الراية
وهو معذور
وهو أعمى، والناس يقولون له: يا ابن أمي مكتوم، لقد أعذرك الله. يقول: أريد أن أكثر المسلمين بسوادي، وقتل شهيدا في اليوم الرابع. أبو محجن الثقفي، هذا أبو محجن الثقفي صورة رائعة من صور الإيمان. أبو محجن الثقفي رجل دخل الإسلام على كبر، وكان يعشق الخمر عشقا تعلقت بها نفسه وهام بها قلبه، وكان يوصي ولده في أبيات من الشعر يقول له: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها. فلما أسلم بقيت نفسه تغلبه فيشربها أحيانا فيجلد، وتغلبه نفسه فيجلد، لكنه علم ببصيرة المؤمن أن الخمر لا تمنع المسلم من الجهاد، وأن عليه واجب القضية، كلنا نحمل القضية. عنده هذا الإحساس وهذه البصيرة، فجاء إلى المعركة يحمل سلاحه ويحمل إيمانه ويحمل قضيته على كاهله، ولكن نفسه غلبته. تعرف بقوا حوالي سنة يعدون المعركة، فأخذ خمرا واختبأ في مكان ما وشربها، لكنه حين ثمل جاء هكذا ماذا يبال وماذا يقول وماذا يعني، فأمسك به وقد شرب الخمر. فتدري في ظرف المعركة الحدود لا تقام شرعا يعني، فحبسه. فلما حبس وقامت المعركة كانت تصل إلى أذنيه صيحات الأبطال وضباح الخيول، وكان يسمع، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الألم يحز نفسه، فقال أبياتا من الشعر وهو ينادي سلمى زوجة سعد ويقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، يقطع قلبي حسرة أن أرى الوغى، ولا سامع صوتي ولا من يراني، وأن أسمع الإسلام يدعو مغوثا، فلا أنجد الإسلام حين دعائي. سليمة دعيني أروي سيفي من العدا، فسيفي أضحى ويحه اليوم صادية. شوف هذا النداء. وأن أسمع الإسلام يدعو مغوثا، فلا أنجد الإسلام حين دعائي. المهم في القصة معروفة، وسلمى أطلقته وركب البلقاء وقاتل وشهد المعركة، وقد نصره الله ونصر الله المسلمين. هذه صور رائعة من الإيمان، بهذا انتصر المسلمون، وكانت معركة القادسية تلك المعركة العظيمة الفاصلة في تاريخ المسلمين.
لا حرمنا الله منكم، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن.